بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم. يسرني في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمكم واسم الزملاء بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح, عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا, مرحبا بك, حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات, وأسأل الله أن يكون اللقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم, ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو على حساب البرنامج على تويتر, فأهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيلة, لعلنا نبدأ بأسئلة الإخوة وأيضا الأخوات. هنا سؤال يا شيخ عن سنن الصلاة المفروضة, يقول هل تدخل في حديث أعني على نفسك بكثرة السجود؟
الحمد لله رب العالمين, وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن خدمه أعني على نفسك بكثرة السجود, لما قال له أسأل, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, فقال له الرجل أسأل مرافقتك في الجنة, قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك, فقال هو ذاك يا رسول الله, قال عني على نفسك بكثرة السجود. وفي حديث آخر في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل دلني على عمل يدخلني الجنة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود, فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله تعالى بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وهذا يشمل كل سجود, سواء كان من سجود الفرائض أو سجود النوافل الراتبة أو غير الراتبة المطلقة أو المقيدة, يدخل في ذلك كل صلاة وكل سجود يسجده الإنسان, حتى سجود التلاوة, حتى سجود الشكر, كل سجود يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود. وسواء كان سجودا في صلاة كما هو في الفرائض والنوافل المطلقة والمقيدة, أو كان ذلك سجودا شرع التعبد لله تعالى به كسجود التلاوة وسجود الشكر. فالألف واللام في قوله عليك بكثرة السجود للاستغراق, تستغرق كل أنواع وصور السجود سواء كان هذا أو ذاك. فجواب سؤال أخين, هل يدخل سجود النوافل الراتبة في حديث عني على نفسك بكثرة السجود؟ الجواب نعم, يدخل في ذلك.
حسن الله عليكم الشيخ. يبدو أنها هي سائلة, هنا لها سؤال شيخ ثاني, سألت عن وضع اليدين عند الرفع من الركوع, تقول بالنسبة للمرأة هي تسأل تقول هل تسدل يديها يا شيخ أم تضع اليد اليسرى على اليمنى, هي تقول أنا عند الرفع أضع اليسرى على اليمنى,
يعني هكذا؟
نعم هكذا, هكذا في سؤالها.
هذا ليس نعم. لا يمكن عد سبقه.
نعم لكن تكررت مرتين.
على كل حال
صحيح إن كان.
لا ولا توضع اليسرى على اليمنى. أمر الناس أن يوضع أن يضعوا اليمين على الشمال في الصلاة.
الرجل والمرأة.
سهل بن سعدي. نعم. الرجل والمرأة. وليس في الصلاة أن توضع اليسرى على اليمنى. بل السنة هي وضع اليمين على الشمال. وذلك إكراما لليمين, وهذا من حيث التعليل, وأما من حيث الدليل فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما وضع ذلك بعد الرفع من السجود, عفوا بعد الرفع من الركوع, فهذا محل خلاف بين العلماء. منهم من يرى أنه يسن أن يضع اليمين على الشمال بعد الرفع من السجود, أما بعد الرفع من الركوع, ومنه العموم حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الرجل أو أمرنا أن نضع اليمين على الشمال في الصلاة, وهذا يشمل القيام كله, ما كان قبل الركوع وما كان بعده. ومن أهل العلم من يرى أنه لم يرد في ما بعد الرفع من الركوع وضع معين لليد, فإسدالها مشروع, وهو الذي يصار إليه، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، ومنهم من خير بين هذا وهذا، ومنهم من يفعل هذا تارة وهذا تارة.
نعم.
والذي يظهر لي أن الأقرب إلى الصواب هو فعل هذا وهذا.
نعم.
ومن أخذ بظاهر عموم الحديث أنه أمر الرجل أن يضع يده، أمرنا أن نضع الأيمان على الشمال في السجود، أو يده اليمنى على يده اليسرى في السجود، عفوا في الصلاة.
نعم.
فهذا مشروع.
نعم حسن الله عليكم. وشيخ هنا أيضا إحدى الأخوات تقول: بفضل من الله التزمت، لكن ينتابني خوف من الانتكاس، لأني أسمع كثيرا التزموا ثم انتكسوا، ودائما تخاف من هذا الأمر، هو يقلقها كثيرا، ما توجيهكم لها حفظكم الله؟
هذا السؤال يصدر عن قلب حي، سأل الله تعالى أن يثبتني وإياها ومن سمع ومن الله. قال، وأن يجعلنا وإياكم من حسن عمله وصلح وختم له بخير. لا شك أن الإنسان يقلقه أمر التحولات التي يشهدها، إذا كان ذا عقل وبصر يدرك ويتابع الأحوال ويرى تغير الناس وتغير نفسه أيضا وتغير نفسه أيضا. الإنسان يخاف على نفسه، والله تعالى يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم لعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإن أحدكم لعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار. هذا الحديث وأيضا حديث أبي هريرة إن الرجل لا يعمل بالعمل الصالح الزمن الطويل ثم يختم له بعمل أهل النار، ويعمل العمل الطويل بعمل أهل النار ثم يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا يدل على أن التحول أمر محتمل، وهو يطرق القلوب كلها، يطرق القلوب كلها، فليس هناك قلب محصن من أن تعتري هذه التغيرات أو أن تدهش هذه المغيرات. لذلك يجب على المؤمن أن يحرص على نفسه وأن يخاف من أن يرد إلى السوء بعد الخير وإلى الحور بعد الكور، ذاك أن القلوب بين يدي الله عز وجل، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ثم قال: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذا يبين أنه الإنسان بحاجة إلى لجأ إلى الله عز وجل لتثبيت نفسه وإقامة الحق والهدى والاستقامة على الصلاح، وألا يركن إلى ظاهر حاله. فكم من إنسان تكون حاله حسنة اليوم ثم ينقلب بسبب تكالب الذنوب عليه وتوالي السيئات عليه وعدم استفساره وانتباهه لنفسه وما يمكن أن يكون من تقصير. لذلك من الضروري أن يكون الإنسان على حذر وعلى فطنة، وأن يذكر أن الأعمال بالخواتيم، فإن الإنسان لا يغتر بالساعة الحاضرة. فكم من منظر بهي زكي صالح تحول، لا سيما في أيام الفتن والشبهات والشهوات وظهور ذلك، فإنه مما يكون التحول فيه قريبا وسريعا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيعه ويصبح مؤمنا يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا تحذير شديد لمن كان ذا قلب أن ينتبه لقلبه وتحولاته وتقلباته. والله تعالى يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه. فإذا أهمل الإنسان قلبه قد يريد أن يصيغه إلى طاعة أو أن يحوله إلى صالح أو أن يصرفه إلى بر، لكنه لا يستطيع، لأنه قد فرط أمره وخرج عن توجيهه بسبب غفلته وانصرافه. والشيطان إذا تمكن من القلب أعماه، كما قال الله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. لذلك من أهم ما يكون أن يكون الإنسان على دراية ومتابعة وفطنة لقلبه وما يعتريه من متغيرات وما يجري عليه من تحولات، وألا يهمل، فالإهمال مآله الخسارة. أسأل الله أن يحفظ إيماننا ويعيذنا من نزغات الشيطان، يأخذ الإنسان بأسباب الصلاح من المحافظة على الواجبات، من الدعاء، من قراءة القرآن، من ملازمة الذكر، من البعد عن مواطن الشبه والشبهات، الشهوات والشبهات، من الاستغفار، من المبادرة إلى معالجة ما يدب إلى قلبه من تقصير أو قصور، يكون الإنسان في مجاهدة دائمة على فطنة مستمرة. الذي يغفل عن نفسه يوشك أن يهلك، والقلب حصن، فاحرص ألا ينفذ الشيطان إليه من طريق. أغلق الأبواب عليه بكثرة الذكر وبكثرة الطاعة والعبادة واللجأ إلى الله والاعتصام به، فإن ذلك مما يقيك الشر ويثبت قدمك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فليحرص المؤمن على خصال الإيمان ليكون من المثبتين.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. أختنا حور تسأل عن محبة الله، تقول كيف نحب الله وكيف نعلم بحب الله لنا؟
كيف نحب الله؟ حب الله جل في علاه عمل قلبي، وهو ثمرة العلم به، فمن علم بالله عز وجل أحبه. والعلم بالله عز وجل يكون بالإقبال على كتابه ومعرفة ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أسمائه وصفاته، وتأمل آياته في الآفاق وفي الأنفس، وتذكر نعمه جل في علاه. كل هذه طرق تثمر في القلب محبة الله. فإن الإنسان إذا أحسن إليه أحد أحبه، ولو كان إحسانا عارضا أو جزئيا، فكيف بالذي لا يرفع الإنسان طرفا ولا يخفضه إلا وهو في نعم منه. إنه الله الذي أنعم علينا بالحياة، إنه الله الذي أنعم علينا بأن تولى أمورنا ويسرها ورزقنا هذه الحواس، وهذه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، أقام هذه الآيات والشواهد الدالة عليه، بعث الرسل ليدلونا على عليه ويسلكوا بنا السبيل الموصل إليه. كل هذه المنن والنعم توجب حب الله تعالى، لكن الشيطان يأتي إلى القلب فيطمسه، وبالتالي يغفل الإنسان ولا يرى نعم الله تعالى عليه، ويمر من بين أيدي الآيات والعبر والعظات وهو في عمى عن أن يدرك فضل الله الذي آتاه إياه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله تعالى يقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لذلك من المهم أن نتدبر وأن نتأمل في نعم الله تعالى علينا، في نعم، فذكر نعم الله موجب لمحبة الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله علينا، لو أردت أن تأخذ جزءا من بدنك، أصبعك، تأمل نعم الله تعالى عليك في هذا الأصبع، في خلقه، في تسيير الدم فيه، في حسن بنائه، في خلق ما ينتفع به الإنسان من سائر مفاصله وأجزائه. الإنسان إذا تدبر مثل هذه النعم التي ينعم بها الله تعالى عليه، كان هذا من مدواعي رقة قلبه وانجذابه إلى ربه ومعرفة عظيم فضل الله عليه. هذا فضل عن أنه هناك من طرق العلم بالله أن يشهد الإنسان ما أنعم الله تعالى به عليه من الإيمان، من الطمأنينة، من بعثة الرسل الذين يدلونه ويهدونه السبيل القويم. كل هذه من موجبات محبة الله عز وجل. والإيمان في القلب بقدر المحبة، فبقدر ما معك من محبة الله تعالى يكون معك من تعظيمه، إذ العبادة تقوم على المحبة والتعظيم، وحب الله هو الركن الأعظم في تحقيق العبودية لله، وهو الأمر المستمر. أهل الجنة أعظم نعيم عندهم ما هو؟ رؤية الله جل وعلا، وهذا لأنهم أحب إليهم من كل محبوب سبحانه وبحمده، فكان نظرهم إلى ربهم أعظم ما يمن تعالى به عليهم.
أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خيرا. انتقل اتصالات. الأخ أبو فيصل من قطر، تفضل أبو فيصل. أبو فيصل،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو فيصل، تفضل.
الأستاذ عبد العزيز شبانة
سم،
يا كيف تستنى يا مرحبا بالسلام.
أبي
أسأل الشيخ طال عمرك.
تفضل طال عمرك.
مرحبا. السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله. مرحبا.
الله يرحبك. طال عمرك عندي سؤال. سؤال هو إنه في بعض الأحاديث.
نعم.
البعض الحديث يقول لك يعني مثلا في نهاية الحديث قال وسمع منادي يعني والمنادي يناديه عن كذا كذا وهكذا مثلا, والحديث هذا جاء في الحديث اللي في أيام عمر أن رجال ولدته أمه في القبر. سمعت الحديث هذا طال عمرك؟
لا ما سمعته.
نعم.
لا يقول شخص ما سمعت بهذا الحديث. هو السؤال تحديدا أبو فيصل ما هو
السؤال؟ بعض الحديث
نعم.
فيها أن يعني منادي يعني ينادي أن يعني لو كذا 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 كذا, يعني إيش المنادي هذا؟ في بعض الناس يعني في بعض الحديث كثيرة من الحديث اللي سمعناها
سمعوا منادي يعني.
منادي ينادي أو هاتف يهتف ولا كذا.
نعم. طيب
هل هذا يعني إيش هذا يعني؟ هذا صحيح
ولا
يعني؟
طيب تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
واضح السؤال عندي.
واضح إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.
الله يعطيك العافية. مشكورين.
الله يحييك أبو فيصل. أختي مفاتن من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالله لو سمحت بسأل فضيلة الدكتور.
تفضلي اسمعك الشيخ مفاتن.
أبغى أسأله هل كل آية في القرآن لها سبب نزول أم في آيات نزلت بدون سبب نزول؟ وأبغى من فضيلته لو سمحت يدلني على كتاب يعتني يعني يوضح الكتاب مهتم بأسباب النزول فقط.
نعم. طيب
واضح.
شكرا لك يا مفاتن.
شكرا.
طيب شيخ هل معنا اتصال؟ طيب شيخ الأخ أبو فيصل يقول في بعض الأحاديث في نص الحديث يقول سمعت مناديا ينادي, يقول أول ماذا يقصد شيخ بمنادي
بمنادي المنادات؟
نعم
هو الصوت المرتفع النداء. نعم. الدعاء بصوت مرتفع. هذا المنادات في لغة العرب. نعم. دعاء بصوت مرتفع, والمنادي الذي جاء في النصوص يختلف باختلاف السياق. قد يكون المنادي والله كما في خبره جل وعلا في فناداهما ربهما في قصة آدم وحواء. والمنادي هنا رب العالمين, وكذلك في ندائه لموسى عليه السلام القرآن جاء بإضافة النداء إلى الله عز وجل. وأما السنة فالنداء يكون حسب السياق, لا يمكن أن يقال إن النداء في كل موارد هو لملك أو لله عز وجل أو لغير ذلك, بل ينظر في ذلك إلى السياق. على أنه مسألة الهاتف ويعني ما أدري لعل الأخ يتحقق من الحديث الذي يسأل عنه.
نعم.
لأن الحديث لا يثبت ولا يترتب عليه شيء إلا إذا كان قد سلم إسناده وصح طريق وصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من الكتب من يحفل بمثل هذه الأخبار التي قد تتعلق بها مثل هذه الأشياء التي ذكرها الولادة في القبر أو نحو ذلك, ويحتاج الإنسان أن ينظر في إسنادها حتى يثبت ما تضملت.
أحسن الله إليكم شيخ. أختنا مفاتن سألت تقول هل كل آية في القرآن لها سبب نزول؟
ليس لازما أن تكون كل الآيات لها سبب نزول. من الآيات ما كان له سبب نزول, ومنه ما كان نزوله ابتدائيا لم يكن ذلك على سبب من الأسباب. وأما ما يتعلق بإيش الكتاب المناسب, هناك عدد من الكتب, لكن من الكتب الجيدة الحديثة المحررة التي اعتنت بالأسانيد وأسباب النزول واستوعبت ما في الكتب المشهورة من كتب المحدثين في أسباب النزول, كتاب المحرر في أسباب النزول لأخينا الدكتور خالد ابن سليمان المزيني, كتاب جيد هو في مجلدين ومطبوع ويعتني بذكر أسباب النزول من خلال تتبع ما ورد في السنة وفي دواوين الأحاديث النبوية بخاري ومسلم وسائر الكتب الستة, وأنصح باقتنائه.
جزيتم خيرا يا شيخ. أعود للاتصالات. الأخت أم محمد من الجزائر، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
أخي أنا أريد أن أذكر السؤال اللي سألته في الأسبوع الماضي.
نعم.
ولم أجد عنه بعد.
ما السؤال؟
أدري أنكم نسيتم، وأنا أتفق هذه الطلبة عسل الاتصال، وأدري أنكم نسيتم سؤالي عن التصاوير.
لحظة أم محمد. أم محمد اسمعيني، لا ما نسيناه، وكنت أتحدث مع فضيلة الشيخ قبيل الحلقة، وبإذن الله تعالى سيكون هو موضوع حديثنا يوم الاثنين القادم إن أمد الله في أعمالنا. لا نحن ما نسيناه ولا نتناسى ولا نتجاهل، لا يعني أي سؤال، أقول نحن لا نتجاهل أي سؤال.
نعم شكرا.
شكرا لك أم محمد. أمة الله من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
السؤال لحضرت الشيخ.
تفضلي يسمعك الشيخ، ما السؤال أمة الله؟
أريد أن أسأل عن قراءة سورة ياسين أو سورة الواقعة، سورة مريم مثلا لأغراض معينة، سورة الواقعة مثلا لرزق، سورة ياسين لشيء معين.
أها طيب.
أريد أن أسأل.
طيب.
وأريد رقم الشيخ، عندي سؤال خاص.
تواصلي مع الإخوان في الكنترول يزودونك برقم الشيخ، شكرا أمة الله. نور الدين من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله نور الدين.
بارك الله فيكم وربي يسلمك يحفظ شيوخنا، يعني بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. تفضل.
الشيخ عندي سؤالين اذا كان ممكن، يعني سؤال اول يعني ما هي علامات الساعة الكبرى؟
ما السؤال؟ ما السؤال نور الدين؟
علامات الساعة الكبرى.
علامات الساعة الكبرى.
سؤال ثاني، ما حكم الامرأة في الاسلام؟
حكم؟
امرأة في الإسلام، يعني
أبوها
المسؤولية، يعني امرأة في الإسلام، يعني تحكم، يعني
المسؤولية. غير واضح السؤال.
ما حكم المرأة، يعني
ما حكم
المرأة التي تحكم؟
المرأة أن تكون ماذا؟
يعني المسؤولية، يعني ليش المرأة؟
يعني أخي نور الدين.
أن الله قوم تحكم امرأة.
تحكم؟
يعني كما يقول لأن الله قوم تحكم امرأة.
لا إله إلا الله، لا ما في حديث بهذا النص.
يقول الشيخ لا يوجد حديث بهذا النص.
ما حكم المرأة في الإسلام؟
يعني نظرة الإسلام للمرأة. طيب واضح، شكرا لك نور الدين. شكرا أخي نور الدين. الأخت أم يوسف من السعودية، تفضلي أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا سؤالي والله شوي بس ما راح يوضح لكم السؤال. اللي عندي واحدة منافسة في الشغل، أوكي؟ أحيانا في شغل يكون ما أدري أتجاوزها، يعني بس كده منافسة، بس ما أدري منافسة يعني شريفة ولا منافسة، ما أدري.
منافسة بينك وبينها يعني؟
في العمل، بس العمل.
في العمل. طيب السؤال ما هو أختي أم يوسف؟
في أحيانا في العمل مثلا نفس المدير يطلبنا حاجة، انا كنت اتجاوزها، المفروض اني امر من عليها، لا انا اترك اروح على طول المدير.
اها تتجاوزينها يعني؟
هي مديرك. أيوه.
وهي المسؤوله عنك، يعني هي اعلى منك؟
هي اعلى مني.
تتجاوزينها انت والمدير يعلم بهذا؟
لا.
اها طيب واضح، شكرا لك يا ام يوسف. الاخ احمد من موريتانيا، تفضل اخي احمد. اخي احمد
معك؟
نعم تفضل اخي احمد، انت على الهواء، تفضل.
قلت لك خط المرأة حواجبها بدون نتف في الشعر.
اعد السؤال مرة اخرى.
خط المرأة حاجبها من دون نتف في الشعر،
من دون
نتف، يجوز ام لا؟
يعني كيف، ماذا يتم، ماذا تعمل المرأة؟ اخي احمد يبدو انه يسأل ايضا هو عن التشقير دون نتف.
كحلة
وذاك. نعم صحيح. نعم طيب واضح شكرا لك أخي أحمد. طيب صاحب الفضيلة الأخت أم محمد أو هي أمة الله يعني سألت عن قراءة سورة ياسين أو الواقعة، هل جاء شيخ أنها تقرأ لشيء معين مثلا؟
الجواب لا، جاء حديث لا يصح إسناده، اقرأوا على موتاكم ياسين.
نعم.
لكن كل أسانيد هذا الحديث ضعيفة، فلا مشروعية في قراءته، ولو أن أحدا قرأ أخذا بهذا الحديث فلا بأس من باب العمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، لكن لا يعتقد أن ذلك سنة أو أن ذلك مما يتقرب به في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، إنما هو من القرآن الذي قال فيه تعالى أتلو ما أوحي إليك، فيدل له العموم، لكن الحديث الخاص لا دليل فيه.
وكذلك الواقع يا شيخ،
وقراءته ياسين لتحصين الإنسان من الهموم أو من المخاوف لا دليل فيه. كذلك الواقع، وكل آية أو حديث، كل آية أو سورة يقال أنها تقرأ لأجل كذا لابد من دليل، فضائل السور لابد أن يقوم الإنسان فيها بدليل. أما مسألة أن الإنسان يقرأ أو يحب أن يقرأ فهذا شأنه، لكن أن يجعل ذلك سببا أو يستند إلى 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 حديث ضعيف في ذلك، يقال له القرآن مبارك كله والفضائل لا تثبت بالأحاديث الضعيفة، إنما لابد فيها من حديث يصح إسناده، وإلا في الأصل عدم الثبوت.
أحسن الله إليكم الشيخ. نور الدين من الجزائر سأل عن علامات الساعة الكبرى يا شيخ.
الأحاديث التي وردت فيها علامات الساعة كثيرة،
نعم،
وأجمع حديث ذكر علامات الساعة الكبرى ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالعد الدجال والدخان والدابة، وهذه 3 آيات، الدجال معروف والدخان يكون الدجال شر غائب ينتظر، والدخان دخان يراه الناس وهو دخان عظيم، والدابة التي تكلم الناس، ونزول عيسى بن مريم، وذلك آخر الزمان، طلوع الشمس من مغربها، هذا الآية الخامسة، يأجوج ومأجوج. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 خسوفات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه 10 آيات تضمنها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، وهو أجمع حديث ذكر الآيات الكبرى، وهذه الآيات تكون متتابعة متقاربة وتكون بين يدي الساعة، لم يظهر منها شيء إلى الآن، ونسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم العاقبة والمآل.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤاله الثاني يا شيخ كأنه أراد يعني أن يسأل عن نظرة الإسلام للمرأة يا شيخ.
المرأة كالرجل،
نعم،
هما خلق من خلق الله وكلاهما مكلف، والله تعالى قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى والنساء شقائق الرجال، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا بأس بإسناده، ولا تخص المرأة بحكم إلا بدليل، كما أنه لا يخص الرجل بحكم إلا بدليل، وإلا في الأصل اشتراك الرجال والنساء في الأحكام. ما يقول أنه لعن الله قوما حكمتهم امرأة هذا ليس بهذا اللفظ، إنما حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا اختلف العلماء في مفهومه ومعناه، وخلافهم فيه شهير، وهل المراد به الولاية العامة بأن تكون ولية أمر، أم المراد هو خصوص ما كان في شأن فارس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لما هلك كسرى ولوا ابنته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ومنهم من عمم الحديث فقال يشمل كل ولاية تتولاها المرأة، هذه حديث لكن ليس فيه لعن إنما فيه عدم الفلاح.
أحسن الله عليكم شيخ وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام فاصل نواصل بعده.
ولا تستفي فيمدون صوابا
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون
فلك القرآن صنع مني عالم فلك.
واليوم أعيش مع فلك القرآن.
ليبقى النور في أمتنا شاركنا سداد دين وقف المدارس النسائية بإرسال الرقم 1 إلى الرقم 5090 للتبرع ب12 ريال شهريا، أو أرسل رسالة فارغة للتبرع ب10 ريالات. الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض. جنة الطاعات، الوفاء بالعهد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
أجدد التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام. أعود يا شيخ إلى سؤالي أم يوسف، هي تقول بأن هناك زميلة لها في العمل، هي يبدو أنها يعني أعلى مرتبة منها وهي يعني مديرتها المباشرة، تقول هناك نوع من التنافس بينهما، تقول بأني أذهب مباشرة إلى مديري دون أن أمر عليها ودون علمي المدير العام أو المسؤول الأول في هذه المنشأة، فعلها هذا يا شيخ
يعني ما أدري، هذا مخالف للنظام.
نعم.
هذا الذي أستطيع أن أقوله، هو الأولى أن يراعي الإنسان الأنظمة ويبعد قضية المسألة الشخصية، لأنه لما تدخل المسألة الشخصية في العمل وأدائه يحمل ذلك الإنسان على مثل هذه التصرفات التي يقع فيها في يقع بسببها في مخالفة النظام أو يتجاوز ما ينبغي أن يكون عليه، وقد يحمل ذلك أيضا على التقصير في العمل أو الظلم أو ما أشبه ذلك. التسامع عن هذه هو من كمال النفوس، وأنا أجزم أنه كل إنسان يتسامع عن هذا ويعطي كل ذي حق حقه، فمن حق المدير أن لا يتجاوز إذا كان هذا النظام المرعي، فإن يتجاوزه هو بخس لحقه حتى لو لم يعلم هي ستقع في إشكال. أنا نصيحتي التنافس الحقيقي ليس في أن يجد الإنسان على نفسه، يجد الإنسان في نفسه حزازة على أخوانه فيلغي الآخرين، إنما التنافس هو المسابقة إلى الخير، وليس التنافس بأن يلغي الآخرين ويهمشهم.
أحسن الله إليكم. الأخ أحمد الموريتاني يسأل يقول: بالنسبة للمرأة يا شيخ التي تضع كحل لتحديد حاجبها دون نتف الحاجب أو حلقه، هل من بأس؟
لا بأس، صبغ الحاجب كصبغ الشعر.
أحسن الله إليكم. هنا أختنا سارة يا شيخ تقول: في اختبار القدرات يتم كتابة إقرار بالمحافظة على سرية الأسئلة وعدم إفشائها والتوقيع على ذلك، تقول: أنا لدي فضول في مناقشة الإجابة مع أخواتي وزميلاتي وخاصة الأسئلة اللفظية، فما حكم ذلك؟
ما أدري هل هذا يدخل في ما تعهدت به، هل قالوا أنك ما تتحدثين بشيء أبدا تنسين؟ ما أظن هذا
يعني، ويقول محافظة على سرية الأسئلة وعدم إفشائها،
يعني قال
هل هذا يعد من الإفشاء؟
ما أظن هل هذا مقصود يسألون. لا أظن أن المناقشة في الأسئلة هذا من
ربما الهدف حتى لا تنتشر مثلا،
لكن لعله يعني لا تصور الأسئلة وتنشر أو ما أشبه ذلك، هذا الذي يدخل في التسريب. أما أنه أنا يمر علي سؤال ثم أخرج مع زملائي وتناقش معهم في صحة جوابه وعدمه، هذا ليس داخلا فيما يظهر لي والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. هنا إحدى الأخوات تقول: قرأت كلاما لابن القيم أن العبد يجب أن يضع أمام عينيه ذنوبه دائما حتى يعرف نفسه، وأنا إن تذكرت ذنبا واحدا تناسيته لأنه يؤلمني، ما توجيهك لها؟
على كل حال ذكر الذنب للإصلاح، وليس أن يكون سبيلا لإدخال الهم والغم والأس من روح الله ورحمته. فالذي جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، هذا لأجل أن يفر إلى الله تعالى، يصلح العمل، يقوم بتلافي ما كان من نقص واستدراك ما كان من قصور أو تقصير، وليس أن يبقى حزينا مهموما مغموما بما كان من سيء العمل، بل يتوب ويذكر الذنب ليحدث توبة وندما يتبعه إصلاح للعمل. هذا هو المقصود في قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي ذكره البخاري: المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال بها كذا فطار، شتان بين هذا وذاك. لذلك ذكر الذنوب إذا كان محفزا على الإصلاح فليذكر ذنوبه ويندم عليه، أما إذا كان مقعدا مؤيسا من رحمة الله فلا حاجة، بل يشتغل بالعمل الصالح ويكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، والله كريم.
أحسن الله إليكم. هل الحزب القرآني يجب أن يكون في صلاة الليل أم يكون تلاوة حتى في غير الصلاة شيخ؟
القرآن تعهده يكون بقراءته في الصلاة وفي غيرها، والحزب اليوم الذي يقرأه الإنسان يقرأه في صلاته ويقرأه في غير صلاته، يقرأه قائما وقاعدا وعلى جنب، فلا ارتباط بين التحزيب الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم والأمر بالتعاهد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصلاة. تعاهد القرآن في حديث أبي موسى يشمل قراءته سواء كان ذلك في صلاة مفروضة أو نافلة أو مقيدة أو نافلة مطلقة أو في غير الصلاة، كل ذلك يدخل في التحزيب وفي تعاهد القرآن. المقصود أن يكون قريب عهد بالكتاب والقرآن، وإن شاء أن يجعل صلاته حزبا ولقراءته حزبا فالأمر في هذا واسع.
نعم.
المهم أن يكون دائما الصلة بكتاب الله، فكتاب الله هو حبله الذي من استمسك به واعتصم به نجاك، وهو المحقق لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا.
نعم.
ولا تفرقوا.
أحسن الله عليك. وشيخ التحزيب أو الحزب هل هو يا شيخ بالقدر الذي نعرفه الآن نصف جزء مثلا؟
نعم.
ليس هو
المقصود بالتحزيب، هو جعل القرآن أجزاء مقاطع يقرأها المؤمن في ليله ونهاره في صلاته وفي غير صلاته. تحزيب الصحابة رضي الله عنهم الذي ورد عن أكثرهم هم أنهم كانوا يقسمون القرآن إلى 7 أقسام، وليس التحزيب بالحزب المعروف المصطلح عليه الآن في المصاحف حزب، والجزء فيه حزبان والحزب 4 أرباع، لا، هذا التحزيب اصطلاحي حادث وللتقريب والتسهيل، وإلا فالتحزيب الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم يعملونه ويقرؤون به هو قسمة القرآن إلى 7 أجزاء 7 أقسام، كل قسم يقرأ في يوم وترتيبه حسب السور: البقرة وآل عمران والنساء والأنعام والمائدة والأنعام، هذه والأعراف، هذه حزب، ثم بعد ذلك الأنفال والتوبة، وهلم جر في كل يوم مجموعة من تمثل 7 القرآن، وإذا فرغوا منها عادوا مرة ثانية.
أحسن الله إليكم شيخ. أختنا آية من الجزائر تقول: يصاب معظم الناس في مرحلة ما بحالة من الفتور أثناء تأدية الفرائض، تقول نتيجة اعتيادهم عليها، ما توجيهكم يا شيخ؟
على كل حال يعني لكل عمل شرة.
نعم.
ولكل عمل فترة، الإنسان ذو نفس تقبل وتدبر وتنشط وتكسل وتقوى وتضعف.
نعم.
كل هذا من حال الإنسان ومن شأنه، لكن النجاح والنجاة في أن يكون الإنسان حال ضعفه ملتزما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حده الواجب، وإذا نشط أي أيضا أن لا يخرج إلى السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر في مسند الإمام أحمد: لكل عمل شرة يعني ارتفاع.
نعم.
ولكل عمل فترة يعني انخفاض، فمن كانت فترته يعني وقت ضعفه ونزوله إلى سنته فذاك فقد هدي، أي فقد لزم طريق الهداية. لذلك ينبغي أن يحرص المؤمن على أن لا يخرج عن هذا الإطار في حده الأدنى، أن لا يخرج عن الواجبات، وفي حده الأعلى أن يحرص على ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله وعمله.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا سؤال عن المرض، يقول عندما يداهم المرض إنسانا يداهمه فجأة وهو إنسان مميز بين أقرانه، هل يمكن الجزم يا شيخ بأن هذا بسبب العين أو بسبب الحسد أو بسبب ذنب ارتكبه هذا الشخص؟
التشخيص بهذا التحديد يحتاج إلى النظر إلى قرائن الأحوال والمحيط الذي حاط بالعمل حتى والإنسان حتى يستطيع أن يقول هل هو كذا أو كذا أو كذا. سهل بن حنيف رضي الله عنه أصابه عارض مرض فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تتهمون مفاجئ فقال هل تتهمون أحدا؟ فقالوا عامر بن ربيعة، فإنه لما رآه يغتسل قال ما رأته كاليوم قبل اليوم ولا جلد مخبأة، يعني بمعنى أنه رأى منه جلدا حسنا رضي الله عنه، فأصابه بعينه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما يقتل أحدكم أخاه، هل بركت؟ فهذا مثل هذا، هناك قرائن احتفت بالحدث بالواقعة جعلته يشخص على أنه بسبب إصابة عين، لكن هذا ليس في كل ما يصيب الإنسان، فقد يصيب الإنسان بسبب عين، قد يصيب الإنسان ما يصيبه بسبب عارض صحي، قد يكون ذلك ناتج عن ذنب ارتكبه الإنسان فعوقب به، قد يكون بسبب دعوة. هذه أشياء لا يمكن الجزم بها إلا بمعرفة المحيط، حتى الجزم غير متيسر، إنما الأمور قد تكون ظنية.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا سؤال حول الشفع، هل هو نفسه قيام الليل؟ يقول وإن لم يكن نفسه أيهما أولى؟
لا، هو الشفع هو الركعتان اللتان تسبق الوتر، والشفع أصله ضد الوتر، فإذا صلى ركعتين من الليل هذا شفع وهو من قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، وسئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، وفي وصف عائشة كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسيهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسيهن وطولهن. فبين النبي فبينت عائشة رضي الله عنها كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة قبل الوتر، وكل ما قبل الوتر هو من صلاة الليل ما كان بعد صلاة العشاء بعد النافلة.
جزيتم خيرا. الأخ محمد الدرع يقول أنا موظف أعمل في منطقة بعيدة عن سكن أهلي، مسيرة سفر وأسافر أسبوعيا لزوجتي، هل يجوز لي قصر الصلاة أن يترخص برخص السفر يا شيخ؟
لا، هو أن يترخص برخص السفر بشرط أن يكون من أهل السفر.
نعم.
يعني إذا كان هو يذهب إلى هذه المنطقة التي فيها زوجته فهذا يعتبر مسافر، يعني لم لا يذهب إلا لأن زوجته تقيم في هذه المنطقة، وإلا ليس منها ولا مقيم فيها فهذا مسافر ولو كان له فيها زوجة.
نعم.
ما دام أنه لم يتخذه مكان إقامة. أما إذا كان له إقامتان يقيم هنا فترة وهنا فترة فهو ذو إقامتين.
نعم.
هنا مقيم وفي البلد الآخر مقيم، وما بينهما يكون مسافرا.
أحسن الله إليكم. الأخ أحمد من العراق يقول أود بيان حكم المرأة التي تريد الانفصال عن زوجها بسبب شربه للخمر، يعني شرب الخمر يا شيخ هل هو مسوغ للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها؟
نعم، يجوز للمرأة إذا كان زوجها صاحب خمور أو مخدرات أو ذو فساد في دينه أن تطلب الطلاق، يجوز.
نعم.
ولا يلحقها في ذلك مؤاخذة ولا إثم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت طلاقها من غير ما بأس، قال من غير ما بأس، وهذا يدل على أنه إذا لم يكن هناك سبب، إذا لم يكن هناك ضرر، إذا لم يكن هناك موجب، أما إذا كان هناك موجب وسبب وضرر فإنه لا حرج في أن تطلب المرأة طلاق زوجها.
أحسن الله إليكم. هنا تقول إحدى الأخوات أخت تشتكي من أنها تذكر الله في نفسها بما لا يليق، تقول وهي تصلي ووصل بها الحال أنها تفكر أن تنتحر لتتخلص من هذا الشيء.
هي ستتخلص من هذا.
نعم.
بموتها بالتأكيد، لكنها ستقع فيما هو أعظم. فإن قتل النفس هو معاجلة ومبادرة إلى النار، لذلك يجب على المؤمن أن يحذر مثل هذا التفكير وأن يبعده عن باله حتى عن قوله، لأن بعض الناس اليوم مسألة انتحر هذه أصبحت أشبه ما يكون بنوع من الكلام الذي يسوق لأجل أن يعبر الإنسان عن الرفض أو الكراهية للشيء أو وصول حد من الضرر والضيق، يقول انتحر. هذا ما ينبغي ولا يجوز، لأنه هذا كالذي يقول أزني. تماما، هي محرم من كبائر الذنوب، بل لم يرد في ذنب أن صاحبه خالد مخلد في النار كما ورد في قتل النفس في ذنب من ذنوب والآثام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه خالدا في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، وهذا ما جاء في ذنب من الذنوب. فينبغي للمؤمن إلا في قتل الغير طبعا وما كان، لكن ما جاء بهذا اللفظ بالتأبيد إلا في مسألة قتل الإنسان نفسه. فلذلك يجب على المؤمن أن يحذر وأن لا يتساهل في مثل هذه الأمور. ما تجده من وسواس علاجه بالإعراض عن هذا والاستغفار والتوبة والذكر والدعاء والرقية ومعالجة الأطباء النفسيين، فإن ذلك مما يذهب عنها ما تجد من شر وسوء.
أحسن الله إليكم. نختم عمر من الكويت، تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
بارك الله فيكم، عندي ثلاثة أسئلة.
يلا الأول.
السؤال الأول، شيخ خالد أحسن الله إليكم، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة.
نعم.
فهل كان في كل بداية صلاة يقول دعاء الاستفتاح؟
نعم.
السؤال الثاني، بارك الله فيكم، إذا حلف شخص على أمر غير متأكد منه ثم نعم. تبين له خلاف ذلك، هل عليه كفارة؟
طيب.
السؤال الثالث، بارك الله فيكم، ما حكم بما يسمى بالأعياد الوطنية والاحتفال بهذه المناسبة والذي فلع لا رفعها، هل تجوز؟
طيب. شكرا لك يا أم عمر، شكرا. نختم عبد الرحمن من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عبد الرحمن.
لو سمحت بغسل أنا صور للحرمة للجوازات والأقايم.
أي الصور. طيب شكرا لك يا أم عبد الرحمن، شكرا. طيب شيخ، نختم عمر من الكويت، تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، تقول هل هو في كل يعني عند كل تكبيرة يأتي بدعاء الاستفتاح يا شيخ؟
دعاء الاستفتاح مشروع في بداية كل صلاة.
نعم.
سواء كانت مفروضة أو نافلة، سواء كانت من صلاة الليل أو من غيره، فلذلك لا ينبغي أن يتركه المؤمن، فإنه مستحب أن يبدأ الصلاة بهذه السكتة التي يقرأ فيها دعاء الاستفتاح بشتى صوره وينوع. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح صلاة الليل بنوع من الدعاء، مثل وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، وغير ذلك من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، وما أشبه ذلك. يبتدأ صلاة الليل بهذا، وأيضا الذكر الذي كان يفتتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، الدين المختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، والأذكار الاستفتاحات المعهودة، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم بعد بيني وبين خطاياك بعدت بين المشرق والمغرب، الاستفتاحات المتنوعة يأتي بها في افتتاح كل ركعتين على وجه الاستحباب والسنية ليس على وجه الوجوب.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني، من حلف على أمر وهو يعني غير متأكد ثم تبين خلاف ذلك، ماذا عليه الشيخ؟
إذا حلف بناء على ظنه
نعم.
ثم تبين أن ما حلف عليه ما ظنه خطأ فليس عليه شيء
نعم.
لأنه أخطأ، والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قد فعلت.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث سأرجئه إلى الأسبوع القادم لأن قد يضر والوقت يضيق يا شيخ. أم عبد الرحمن سألت عن صور المرأة لضرورة مثل الجواز وبطاقة الوطنية،
ما دعت إليه حاجة من نعم. ذلك فلا حرج.
نعم. هنا الأخت ليلى يا شيخ تقول، هل على المريض الذي مصاب بعموده الفقري أن يصلي في فراشه دون أن يستقبل القبلة؟ قد يعني تحريكه يشق مثلا عليه
إذا كان لا يمكنه.
نعم.
أن يتوجه ولا أن يوجه ولا أن يوضع أصلا سريره إلى جهة القبلة. نعم. فهنا فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته، لكن إذا كان يمكن أن يوجه فلا يجوز أن يترك استقبال القبلة مع إمكانه.
الأخ زياد يقول إذا كانت المرأة من القواعد أو أنها لا تفتن فهل يجوز النظر إليها أو مصافحتها؟
النظر إليها لحاجة لا بأس، والله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصار، هذا هو الأصل، فلا يحد إليها البصر، لكن دعت حاجة فلا حرج إلى في ذلك، إلى لا حرج في النظر إليها إذا دعت إلى ذلك حاجة وأمن الفتنة. وأما المصافحة فالمصافحة جمهور العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة سواء كانت جميلة أو شوهة أو كبيرة أو صغيرة، واستثنى بعضهم الكبيرة كما هو في مذهب الحنفية، لكن عامة الفقهاء على عدم استثناء شيء من ذلك، لأن اللمس أشد في التأثير من النظر، ولذلك لم يستثنى منه شيء وأمر بتركه بالكلية، في حين أن النظر جاز ما تدعو إليه الحاجة، وأما اللمس فإنه يجوز أيضا للحاجة، لكن ليس كالنظر في التفريق بين القواعد وغيرهن.
نعم السلام عليكم شيخ. أختنا هيا عبد الرحمن تقول كيف يعلم الإنسان أن أحد والديه المتوفين راضيا عنه؟ هل يمكن يا شيخ أن هناك علامات أو دلائل قرائن تدل على هذا مثلا من توفيق الله له أو ما شابه ذلك؟
يعني جعل التوفيق فرعا عن رضا الوالدين محل تأمل ونظر، يعني ما فيه دليل على هذا، لكن ما في شك أن رضا الوالدين بالخير والسعي في برهما هو من أسباب الخير وفتح أبواب الرزق للإنسان والاستقامة والصلاح، لكن ما هناك ارتباط مؤكد بين هذا وذاك.
نعم أختم بهذا السؤال يا شيخ. إحدى الأخوات تقول في رمضان الفائت ذهبت والدتي لأداء مناسك العمرة وكانت صائمة، ومع قرب موعد الأذان نسيت فأكلت قبل غروب الشمس، شيخ هل عليها شيء؟
لا شيء عليها، ما عليها شيء، وأسأل الله أن يتقبل منها ومنها.
اللهم أمين.
منها ومنها.
اللهم أمين. السلام عليكم وجزاك خير. إذا مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت، شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح وبارك في علمه وعمله ونفع به الإسلام والمسلمين، شكر الله لكم شيخ. وشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.